الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سوى الصف الله أكبر لا الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله
والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما آمنوا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكرا عليهم آمنتم له أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله وآمنتم بالله قبل أن آذن لكم يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم لأنه يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم. وقال لهم أيضا إن موسى هو كبيرهم أي كبير السحرة وأستاذهم الذي علمهم السحر ثم هددهم مقسما على أنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا لأنه أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد والأيسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم وأنه يصلبهم في جذوع النخل وجذع النخلة هو أخشن جذع من جذوع الشجر والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف وما ذكره جل وعلا عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع أيضا كقوله في سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين. وذكر هذا أيضا في سورة الأعراف وزاد فيها التصريح بفاعل قال وادعاء فرعون أن موسى والسحرة تمالؤوا على أن يظهروا أنه غلبهم مكرا ليتعاونوا على إخراج فرعون وقومه من مصر وذلك في قوله قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وقوله في طه ولو صلبنكم في جذوع النخل يبين أن التصليب في جذوع النخل هو مراده بقوله في الأعراف والشعراء لو صلبنكم أجمعين أي في جذوع النخل. ومعلوم عن علماء البلاغة أن في مثل هذه الآية استعارة تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم في ذلك ونحوه في سورة القصص. وقد أوضحنا في كتابنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن ما يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازا كلها أساليب عربية نطقت بها العرب في لغتها وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القرآن وما يترتب.
سجل اسم الكتاب هذا الشريع إن شاء الله.
منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القرآن وما يترتب على ذلك من المحذور وقوله في هذه الآية الكريمة ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال بعض أهل العلم لتعلمن أينا يعني أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى واقتصر على هذا القرطبي وعليه ففرعون يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله وهذا كقوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال بعضهم لتعلمن أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى لاستضعافه له وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطع كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين الآية والله جل وعلا أعلم. وعلم أن العلماء اختلفوا هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به أو لم يفعله بهم فقال قوم قتلهم وصلبهم وقوم أنكروا ذلك وأظهره ما عندي أنه لم يقتلهم وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى لأن الله يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكم الغالبون والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قوله لن نؤثرك أي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات كمعجزة العصا التي أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله والذي فطرنا عاطفة على ما من قوله على ما جاءنا أي لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا أي خلقنا وأبرزنا من العدم إلى الوجود. وقيل هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله أي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قاض أي اصنع ما أنت صانع فلسنا راجعين عما نحن عليه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما ينفذ أمرك فيها. فهذه منصوب على الظرف على الأصح أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها. وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله في الشعراء عنهم في القصة بعينها قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وقوله في الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقوله فاقض ما أنت قاض عائد الصلة محذوف أي ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف والعلم عند الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قصة موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه مع فرعون الطاغية عبر أدوارها هي أكثر تكرارا في القرآن الكريم حيث جاءت في سور متعددة وبأساليب متنوعة تارة بأسلوب الإسهاب والتطويل والاستيفاء للقصة وتارة بالاختصار وتارة بالتوسط وما ذلك ما وما تلك الكثرة إلا لأنها تمثل القصة تمثل الصراع بين الحق والباطل الحق الذي يدعو إليه موسى وهارون والباطل الذي يدعو إليه فرعون المفتون المغرور بقوته وجبروته حتى أعز الله عز وجل رسله وأنبياءه وأتباعهم وأذل فرعون وقومه فصارت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق كما قال الله عز وجل عن وصف عذابهم قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهم في عذاب برزخي إلى يوم القيامة وإذا جاء يوم القيامة أصلاهم الله العذاب الأكبر كما قال عز وجل أشد العذاب. ثم من جملة القصة والأمر العجيب فيها أن السحرة الذين سخرهم فرعون مدة من الزمن يعملون السحر ويخضعون ويتذللون له لما جاءت معجزة موسى من جنس ما نبغ فيه القوم في ذلك العهد في عهد موسى نبغ الناس في السحر وتعاطيه والعمل به وكثرة انتشاره. ومن جملة ذلك سحرة فرعون الذين معه. جاءت المعجزة من جنس ما نبغ فيه القوم، فلما قام السحرة في يوم الزينة، اليوم الذي اجتمعوا فيه وطلبوا من موسى حضوره ليحضر هذا اليوم، فاتفقوا على إلقاء حبالهم وعصيهم حتى يستميلوا ويستقطبوا الناس. وبالفعل وضعوا حبالهم وعصيهم في الوادي، فإذا هي حيات تتراكب في الوادي، أدهشت الحاضرين، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف من ذلك المنظر، لأن طبيعة البشر والرسل هم البشر، الخوف من الأشياء الضارة. فطمأنه الله عز وجل وأمره أن يلقي عصاه، فإذا هي حية عظيمة لها مال الحية، تركض وتبتلع جميع الحيات التي شاهدها الناس، وهي العصي والحبال، تبتلعها، فإذا هي قد ابتلعت كل شيء أمام الناس. فلما رأى السحر ذلك اندهشوا وآمنوا بأن هذا تأييد من الله، لا من جملة السحر الذي يمارسونه، وإنما هي قدرة إلهية ربانية أيد الله بها النبي الكريم موسى الكليم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فصار ذلك المنظر والمشهد سببا في إيمانهم، آمنوا برب هارون وموسى، أي برب العالمين الذي أرسل موسى وأرسل هارون، وردوا ما كانوا يدينون به لفرعون، ردوه وأبطلوه وتبرأوا منه رغم الوعيد الشديد الذي توعدهم به، لأفعلن ولا أفعلن بكم، فكل ذلك صار عندهم هين، إجهاد أنفسهم أو قطع الأيدي والأرجل أو الصلب في جذوع النخل، كل ذلك صار هينا عندهم، لأنهم باعوا نفوسهم من الله تبارك وتعالى باتباع الحق الذي ظهر لهم جليا بواسطة المعجزة التي أجراها الله عز وجل على يد موسى. وكم لموسى من المعجزات ذكر الله عز وجل منها في القرآن 9 آيات، أي 9 معجزات كلها أدلة برهانية ليفقه بنو إسرائيل بأن موسى نبي مرسل، وأنه داعي إلى الهدى وإلى الحق، وأن من سواه من خصومه دعاة الباطل والضلال. فآمن السحر جميعا، فصار من حسن حظهم، وكما قال الشيخ رحمه الله الشنقيطي، قال قوم بأنه قتلهم كما توعدهم، وقال آخرون إنه لم يقتلهم ولم يمكن من قتلهم بل خذله الله وأخذاه، وهذا هو الحق، لأن الله قال لموسى في وعده له أنتما، أي موسى وهارون، أنتما ومن اتبعكما الغالبون، ولا يكون الغالب إلا ناجي. فالله عز وجل أنجاهم وأكرمهم بالإيمان، أي بالفوز في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهذه أعظم أعظم كرامة باتباع الرسل وطاعتهم ومعصية الطواغيت الذين تجبروا وتكبروا في الأرض ابتلاء واختبارا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وحاق بهم ما كانوا يجحدون ويستبعدون، وهو العذاب الذي بينه الله عز وجل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: شريكان في تجارة، أحدهما يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة والآخر لا يرى ذلك، فكيف يعملان؟
يعملان بالراجح، وهو وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولا يسمع لقول الآخر، بل عليهم أن يحصوا تجارتهم عند رأس الحول إذا حال عليها الحول، ويقوموها تقويما تبرأ به الذمة، ثم يخرجون زكاتها. هذا الواجب.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: ما حكم التصفيق للرجال والنساء وسماع الأناشيد والقصائد التي بأصوات جميلة والتي بدون آلات موسيقية؟
إيش حكم
التصفيق للرجال والنساء؟
التصفيق لا يجوز، لأنه من أمر الجاهلية، إنما جاز التصفيق للنساء في الصلاة إذا نابها أي المرأة وهي تصلي شيء، فإنها تصفق، تضرب بإحدى يديها على الأخرى حتى ينتبه من حولها فقط. وأما التصفيق في المناسبات فهذا لا يجوز، لا للرجال ولا للنساء. ذم الله المشركين بقوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديق، أي صفيرا وتصفيقا، صفيرا وتصفيقا. نعم.
وسماع الأناشيد والقصائد،
واستماع الأناشيد التي هي على منهج الصوفية لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. أما قراءة القصائد بصوت طيب موزون بالقواعد العربية وباللحن الفصيح العربي لا حرج في ذلك، بصوت مفرد لا بصوت جماعي كما تفعل الصوفية ويتعبدون بذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: كيف يجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن صيام يوم السبت وصيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟
إن صح الحديث في النهي عن صيام يوم السبت على فرض صحة الحديث فينهى عنه لتخصيصه بالصوم مفردا، وأما صيام يوم وترك يوم فإنه يصوم إما يوما قبله وإما يوما بعده، فلا تخصيص، والنهي عن التخصيص عند صحة الحديث.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا من المغرب يقول: مكان يجتمع فيه الناس في الشارع ليقيموا صلاة الفريضة، هل مثل هذا المكان تجب فيه تحية المسجد؟
خارج المسجد يعني تابع
الشارع في طريق يجتمعون ويصلون في هذا المكان، هل تجب له تحية؟
هذا يسمى مصلى، وإلا إنهم ضاق به المسجد وخرجوا إلى خارج المسجد هذا شيء آخر. إذا ضاق بهم المسجد في جمعة أو نحوها فما بقي معهم إلا الشارع، ووضعوا عليه الأشياء الطاهرة من الثياب أو الخصف أو الفرش البسط، فصلاتهم صحيحة ولا حرج إذا دخل الإنسان وصلى ركعتين لأنه تابع للمسجد. أما مصلى وجدوا برحة شارع برحة وأرادوا أن يصلوا جماعة ولا مسجد فاتخذوه مصلى، فالمصلى لا تشرع فيه تحية المسجد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم إذا دعيت إلى وليمة من قبل مشرك أو كافر هل تلبي الدعوة أم لا؟
إذا كان من أهل الكتاب ودعاك فلبي دعوته وابذل جهدك في دعوة الحضور إلى الإسلام إن كانوا كلهم نصارى أو مشركين. أما الوثني فلا، لا تأكل ذبيحة الوثني. ومن الوثنيين من هم محسوبين على المسلمين، بل محسوبين على قراء المسلمين، وهم الذين يستغيثون بأهل الأضرحة التي بني لها القباب في المساجد ويطاف بها ويبكى حولها ويستغيثون بأصحابها، وهم أصحاب عمائم وقراء للقرآن. فهؤلاء مشركون وثنيون، أهل الكتاب أزكى منهم، وإن كان ليس في أحد منهم زكي، لكنهم أخف، تؤكل ذبائحهم وتجاب تلبى دعوتهم. وأما الوثني فلا، لا تؤكل ذبيحته ولا تلبى دعوته. فيجب على المسلمين أن يصححوا إسلامهم في بلاد الإسلام بالتخلص من عبادة الأضرحة وتقديسها، فإنها شرك أكبر لا شرك أصغر، وليست من باب التوسل ولا الاستشفاع كما يقولون. كل هذا كذب، وكل هذا دجل على عوام الناس ليبتزوا أموالهم بتقديم النذور ويطوفون بهم على الضريح من أجل جلب مصلحة أو دفع ضر. هذا شرك أكبر يجب على المسلمين في العالم الإسلامي الذين ابتليت بلدانهم بالمقابر في المساجد أن يتخلصوا من ذلك، وأن يبينوا للناس الخطر العظيم والشرك الأكبر، ويطهروا المساجد من ذلك، وينقلوا الموتى من قبابهم في المسجد إلى المقابر العامة، حتى يبقى المسجد نظيف من الإشراك بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فكأن عقولهم ذهبت عقول هؤلاء، وكأنهم لا يعرفون شيئا من القرآن ولا شيئا من السنة. فالواجب على علماء المسلمين في ديار المسلمين أن ينبهوا على هذا الخطر العظيم، ويوعوا الناس حتى تبرأ الذمة، فينتفع من ينتفع، وتقوم الحجة على من عاند وجاهر بالدعوة إلى غير الله وعبادة غير الله عز وجل، كما يفعلون عند قبور أولئك الذين يسمونهم بالأولياء، والله أعلم.
السؤال الأخير يقول: ما رأيكم يا شيخ في من يأخذون مساعدات مادية من الكفار وهم لا يعيشون معهم كوسيلة للعيش في بلد مسلم دون العمل، علما أنهم يستعملون الكذب للحصول على تلك المساعدات؟
أما الكذب فلا يجوز، وإن كان أخذ المال من الكفار مساعدة لا يجوز أن يتوصلوا إليه بالكذب، لأن الله نهى المسلمين عن الكذب، فالمسلم ليس بالكذاب. فالواجب أنهم إن أعطوهم مساعدة بدون أن يدخلوا في الكذب أخذوها ووفوا معهم بالعهد الذي يأخذونه عليهم، وإن توقف هذا العطاء على أن يكون المسلم كاذبا فعليه أن يحفظ نفسه، لأنه يغضب ربه تبارك وتعالى، والله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
سوترس
توصف. الله أكبر
لا ينشيط أخذ ينفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله
الله أكبر.
الحين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله
السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما آمنوا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكرا عليهم آمنتم له أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله وآمنتم بالله قبل أن آذن لكم يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم لأنه يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم. وقال لهم أيضا إن موسى هو كبيرهم أي كبير السحرة وأستاذهم الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسما على أنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا لأنه أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف. فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد والأيسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم. وأنه يصلبهم في جذوع النخل وجذع النخلة هو أخشن جذع من جذوع الشجر والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف. وما ذكره جل وعلا عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع أيضا كقوله في سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وذكر هذا أيضا في سورة الأعراف وزاد فيها التصريح بفاعل قال وادعاء فرعون أن موسى والسحرة تمالؤوا على أن يظهروا أنه غلبهم مكرا ليتعاونوا على إخراج فرعون وقومه من مصر وذلك في قوله قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وقوله في طه ولأصلبنكم في جذوع النخل يبين أن التصليب في جذوع النخل هو مراده بقوله في الأعراف والشعراء لأصلبنكم أجمعين أي في جذوع النخل. ومعلوم عن علماء البلاغة أن في مثل هذه الآية استعارة تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم في ذلك ونحوه في سورة القصص. وقد أوضحنا في كتابنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن ما يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازا كلها أساليب عربية نطقت بها العرب في لغتها. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القرآن وما يترتب.
سجل اسم الكتاب هذا نشتري إن شاء الله.
منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القرآن وما يترتب على ذلك من المحذور وقوله في هذه الآية الكريمة ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال بعض أهل العلم لتعلمن أينا يعني أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى. واقتصر على هذا القرطبي وعليه ففرعون يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله وهذا كقوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال بعضهم لتعلمن أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى لاستضعافه له وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطع كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين الآية والله جل وعلا أعلم. واعلم أن العلماء اختلفوا هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به أو لم يفعله بهم فقال قوم قتلهم وصلبهم وقوم أنكروا ذلك وأظهرهما عندي أنه لم يقتلهم وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى لأن الله يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكم الغالبون والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قوله لن نؤثرك، أي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك، وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات، كمعجزة العصا التي أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله والذي فطرنا عاطفة على ما من قوله على ما جاءنا، أي لن نختارك على ما جاءنا من البينات، ولا على الذي فطرنا أي خلقنا وأبرزنا من العدم إلى الوجود. وقيل هي واو القسم، والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله، أي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فاقض ما أنت قاض، أي اصنع ما أنت صانع، فلسنا راجعين عما نحن عليه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما ينفذ أمرك فيها. فهذه منصوب على الظرف على الأصح، أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها. وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله، قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله في الشعراء عنهم في القصة بعينها، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وقوله في الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقوله فاقض ما أنت قاض، عائد الصلة محذوف، أي ما أنت قاضيه، لأنه مخفوض بالوصف، والعلم عند الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قصة موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه مع فرعون الطاغية عبر أدوارها هي أكثر تكرارا في القرآن الكريم، حيث جاءت في سور متعددة وبأساليب متنوعة، تارة بأسلوب الإسهاب والتطويل والاستيفاء للقصة، وتارة بالاختصار، وتارة بالتوسط، وما ذلك ما وما تلك الكثرة إلا لأنها تمثل القصة، تمثل الصراع بين الحق والباطل، الحق الذي يدعو إليه موسى وهارون، والباطل الذي يدعو إليه فرعون المفتون المغرور بقوته وجبروته، حتى أعز الله عز وجل رسله وأنبياءه وأتباعهم، وأذل فرعون وقومه، فصارت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق، كما قال الله عز وجل عن وصف عذابهم، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم في عذاب برزخي إلى يوم القيامة. وإذا جاء يوم القيامة أصلاهم الله العذاب الأكبر، كما قال عز وجل أشد العذاب. ثم من جملة القصة والأمر العجيب فيها أن السحرة الذين سخرهم فرعون مدة من الزمن يعملون السحر ويخضعون ويتذللون له، لما جاءت معجزة موسى من جنس ما نبغ فيه القوم في ذلك العهد، في عهد موسى نبغ الناس في السحر وتعاطيه والعمل به وكثرة انتشاره، ومن جملة ذلك سحرت فرعون الذين معه جاءت المعجزة من جنس ما نبغ فيه القوم. فلما قام السحرة في يوم الزينة اليوم الذي اجتمعوا فيه وطلبوا من موسى حضوره ليحضر هذا اليوم، فاتفقوا على إلقاء حبالهم وعصيهم حتى يستميلوا ويستقطبوا الناس، وبالفعل وضعوا حبالهم وعصيهم في الوادي، فإذا هي حيات تتراكب في الوادي أدهشت الحاضرين، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف من ذلك المنظر، لأن طبيعة البشر والرسل هم البشر الخوف من الأشياء الضارة، فطمأنه الله عز وجل وأمره أن يلقي عصاه، فإذا هي حية عظيمة لها ما للحية تركض وتبتلع جميع الحيات التي شاهدها الناس، وهي العصي والحبال تبتلعها، فإذا هي قد ابتلعت كل شيء أمام الناس. فلما رأى السحر ذلك اندهشوا وآمنوا بأن هذا تأييد من الله لا من جملة السحر الذي يمارسونه، وإنما هي قدرة إلهية ربانية أيد الله بها النبي الكريم موسى الكليم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فصار ذلك المنظر والمشهد سببا في إيمانهم، آمنوا برب هارون وموسى أي برب العالمين الذي أرسل موسى وأرسل هارون، وردوا ما كانوا يدينون به لفرعون، ردوه وأبطلوه وتبرأوا منه رغم الوعيد الشديد الذي توعدهم به، لأفعلن ولأفعلن بكم، فكل ذلك صار عندهم هين، إجهاد أنفسهم أو قطع الأيدي والأرجل أو الصلب في جذوع النخل، كل ذلك صار هينا عندهم، لأنهم باعوا نفوسهم من الله تبارك وتعالى باتباع الحق الذي ظهر لهم جليا بواسطة المعجزة التي أجراها الله عز وجل على يد موسى. وكم لموسى من المعجزات ذكر الله عز وجل منها في القرآن 9 آيات، أي 9 معجزات كلها أدلة برهانية ليفقه بنو إسرائيل بأن موسى نبي مرسل وأنه داعي إلى الهدى وإلى الحق، وأن من سواه من خصومه دعاة الباطل والضلال. فآمن السحرة جميعا فصار من حسن حظهم، وكما قال الشيخ رحمه الله الشنقيطي قال قوم بأنه قتلهم كما توعدهم، وقال آخرون إنه لم يقتلهم ولم يمكن من قتلهم بل خذله الله وأخذاه، وهذا هو الحق، لأن الله قال لموسى في وعده له أنتما أي موسى وهارون أنتما ومن اتبعكما الغالبون، ولا يكون الغالب إلا ناجي. فالله عز وجل أنجاهم وأكرمهم بالإيمان أي بالفوز في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهذه أعظم كرامة باتباع الرسل وطاعتهم ومعصية الطواغيت الذين تجبروا وتكبروا في الأرض ابتلاء واختبارا
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا يجحدون ويستبعدون، وهو العذاب الذي بينه الله عز وجل. والله أعلم.
صلى الله عليكم. سائل من الجزائر يقول: شريكان في تجارة، أحدهما يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة والآخر لا يرى ذلك، فكيف يعملان؟
يعملان بالراجح، وهو وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولا يسمع لقول الآخر، بل عليهم أن يحصوا تجارتهم عند رأس الحول إذا حال عليها الحول، ويقوموها تقويما تبرأ به الذمة، ثم يخرجون زكاتها. هذا الواجب.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: ما حكم التصفيق للرجال والنساء وسماع الأناشيد والقصائد التي بأصوات جميلة والتي بدون آلات موسيقية؟
ايش حكم
التصفيق للرجال والنساء؟
التصفيق لا يجوز، لأنه من أمر الجاهلية، إنما جاز التصفيق للنساء في الصلاة إذا نابها أي المرأة وهي تصلي شيء، فإنها تصفق، تضرب بإحدى يديها على الأخرى حتى ينتبه من حولها فقط. وأما التصفيق في المناسبات فهذا لا يجوز، لا للرجال ولا للنساء. ذم الله المشركين بقوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديع، أي صفيرا وتصفيقا، صفيرا وتصفيقا. نعم.
وسماع الأناشيد والقصائد،
واستماع الأناشيد التي هي على منهج الصوفية لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. أما قراءة القصائد بصوت طيب موزون بالقواعد العربية وباللحن الفصيح العربي لا حرج في ذلك، بصوت مفرد لا بصوت جماعي كما تفعل الصوفية ويتعبدون بذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: كيف يجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن صيام يوم السبت وصيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟
إن صح الحديث في النهي عن صيام يوم السبت على فرض صحة الحديث فينهى عنه لتخصيصه بالصوم مفردا، وأما صيام يوم وترك يوم فإنه يصوم إما يوما قبله وإما يوما بعده فلا تخصيص، والنهي عن التخصيص عند صحة الحديث.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا من المغرب يقول: مكان يجتمع فيه الناس في الشارع ليقيموا صلاة الفريضة، هل مثل هذا المكان تجب فيه تحية المسجد؟
خارج المسجد يعني تابع
الشارع في الطريق يجتمعون ويصلون في هذا المكان، هل تجب له تحية؟
هذا يسمى مصلى، وإلا إنهم ضاق به المسجد وخرجوا إلى خارج المسجد هذا شيء آخر. إذا ضاق بهم المسجد في جمعة أو نحوها فما بقي معهم إلا الشارع، ووضعوا عليه الأشياء الطاهرة من الثياب أو الخصف أو الفرش البسط، فصلاتهم صحيحة ولا حرج إذا دخل الإنسان وصلى ركعتين لأنه تابع للمسجد. أما مصلى وجدوا برحة شارع برحة وأرادوا أن يصلوا جماعة ولا مسجد فاتخذوه مصلى، فالمصلى لا تشرع فيه تحية المسجد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم إذا دعيت إلى وليمة من قبل مشرك أو كافر، هل تلبي الدعوة أم لا؟
إذا كان من أهل الكتاب ودعاك فلبي دعوته، وابذل جهدك في دعوة الحضور إلى الإسلام إن كانوا كلهم نصارى أو مشركين. أما الوثني فلا، لا تأكل ذبيحة الوثني. ومن الوثنيين من هم محسوبين على المسلمين، بل محسوبين على قراء المسلمين، وهم الذين يستغيثون بأهل الأضرحة التي بني لها القباب في المساجد، ويطاف بها ويبكى حولها، ويستغيثون بأصحابها، وهم أصحاب عمائم وقراء للقرآن. فهؤلاء مشركون وثنيون، أهل الكتاب أزكى منهم، وإن كان ليس في أحد منهم زكي، لكنهم أخف، تؤكل ذبائحهم وتجاب تلبى دعوتهم. وأما الوثني فلا، لا تؤكل ذبيحته ولا تلبى دعوته. فيجب على المسلمين أن يصححوا إسلامهم في بلاد الإسلام بالتخلص من عبادة الأضرحة وتقديسها، فإنها شرك أكبر لا شرك أصغر، وليست من باب التوسل ولا الاستشفاع كما يقولون. كل هذا كذب، وكل هذا دجل على عوام الناس ليبتزوا أموالهم بتقديم النذور، يطوفون بهم على الضريح من أجل جلب مصلحة أو دفع ضر. هذا شرك أكبر يجب على المسلمين في العالم الإسلامي الذين ابتليت بلدانهم بالمقابر في المساجد أن يتخلصوا من ذلك، وأن يبينوا للناس الخطر العظيم والشرك الأكبر، ويطهروا المساجد من ذلك، وينقلوا الموتى من قبابهم في المسجد إلى المقابر العامة، حتى يبقى المسجد نظيف من الإشراك بالله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكأن عقولهم ذهبت عقول هؤلاء، وكأنهم لا يعرفون شيئا من القرآن ولا شيئا من السنة. فالواجب على علماء المسلمين في ديار المسلمين أن ينبهوا على هذا الخطر العظيم، ويوعوا الناس حتى تبرأ الذمة، فينتفع من ينتفع، وتقوم الحجة على من عاند وجاهر بالدعوة إلى غير الله وعبادة غير الله عز وجل، كما يفعلون عند قبور أولئك الذين يسمونهم بالأولياء، والله أعلم.
السؤال الأخير يقول: ما رأيكم يا شيخ في من يأخذون مساعدات مادية من الكفار وهم لا يعيشون معهم كوسيلة للعيش في بلد مسلم دون العمل، علما أنهم يستعملون الكذب للحصول على تلك المساعدات؟
أما الكذب فلا يجوز، وإن كان أخذ المال من الكفار مساعدة لا يجوز أن يتوصلوا إليه بالكذب، لأن الله نهى المسلمين عن الكذب. فالمسلم ليس بالكذاب. فالواجب أنهم إن أعطوهم مساعدة بدون أن يدخلوا في الكذب أخذوها، ووفوا معهم بالعهد الذي يأخذونه عليهم، وإن توقف هذا العطاء على أن يكون المسلم كاذبا فعليه أن يحفظ نفسه، لأنه يغضب ربه تبارك وتعالى، والله أعلم.